الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: الأمر الثالث الظاهر لحوق عدد تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات. التنبيه الثالث والأخير في مسألة اجتماع الأمر والنهي حول تعدد متعلق المتعلق أو تعدد المتعلق باعتبار تعدد المضاف إليه كما سيتضح. فهل هذا يكفي في تحقيق ملاك مسألة الاجتماع أو لا يكفي؟ أولا، تقدم في بداية مسألة اجتماع الأمر والنهي أنه يشترط في بحث الاجتماع اختلاف المتعلق بأن يكون هناك عنوانان تعلق النهي بأحدهما والأمر بالآخر، ليقع الكلام بعد ذلك أن هذا التعدد للعناوين هل يكشف عن تعدد المعنون؟ فنقول بالجواز، أو لا يكشف عن تعدد المعنون فنقول بالامتناع. فإذا يشترط في هذه المسألة تعدد المتعلق. ثانيا، في الأمر والنهي تارة المتعلق واحد من قبيل صلي ولا تصلي، وأخرى يتعدد المتعلق من قبيل صلي ولا تغصب، وثالثة يتحد المتعلق ويتعدد متعلق المتعلق من قبيل يجب إكرام العالم ويحرم إكرام الفاسق. فالمثال الثالث هل هو من قبيل الأول فنتعامل معه بنحو التعارض، أن التنافي بينهما بنحو التعارض، فيكون بالتالي شنو؟ خارج مسألة اجتماع الأمر والنهي وداخل في باب التعارض، أو من قبيل المثال الثاني فيكون من مسألة الاجتماع ونتعامل معه على أساس التزاحم. وبعبارة أخرى، اتحاد المتعلق مع اختلاف ما يضاف إليه المتعلق هل يعد من تعدد العنوان أو يعد من اتحاد العنوان؟ هذا هو موضوع البحث في هذه المسألة. المشهور، مشهور العلماء قالوا نتعامل معه معاملة المثال الأول فيكون من التعارض، ولا يكفي تعدد الإضافات في تعدد العنوان في تعدد المتعلق. وعلى هذا الأساس المشهور تعاملوا مع أكرم العلماء ولا تكرم الفساق أنه من التعارض، وأدخلوه في باب التعارض وأعملوا فيه معالجات التعارض. أما المصنف فيقول بأن تعدد الإضافات يكفي في تعدد المتعلق، وبالتالي هو من قبيل المثال الثاني، من قبيل صلي ولا تغصب، فيكون داخل في مسألة الاجتماع، وبالتالي نتعامل معه معاملة التزاحم. هذه ثانية. واضح هذا إن شاء الله؟ النقطة الثانية واضحة مشايخنا؟
إن شاء الله شيخنا.
ثالثا، الوجه في جعل تعدد الإضافات من التزاحم بناء على ما ذهب إليه المصنف هو أن تعدد المضاف إليه في مثل يجب إكرام العالم ولا يجب أو يحرم إكرام الفاسق، أن تعدد المضاف إليه يلزمه تعدد مركز الملاك، فإن مركز المصلحة في مثل يجب إكرام العالم ليس هو الإكرام، مركز المصلحة ليس هو الإكرام، وإنما مركز المصلحة هو حصة الإكرام المتصفة والمقيدة بالعالمين. يجب إكرام العالم، يجب هذا حكم تعلق بماذا؟ تعلق ب يعني متعلق الحكم ما هو؟ إكرام العالم، وبمقتضى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فما هو مركز الملاك؟ ما هو مركز المصلحة في المقام بحيث تعلق به الوجوب؟ المصنف يقول مركز المصلحة ليس هو الإكرام، وإنما حصة من الإكرام، وهي تلك الحصة التي تقيدت وتحصصت بفضل العالمية. فالمتعلق وإن كان هو الإكرام في قولك أكرم العلماء أو يجب إكرام العلماء، وإن كان المتعلق هو الإكرام، لكنه ليس على إطلاقه هو مركز المصلحة. وهكذا في المثال الثاني، في مثال يحرم إكرام الفساق، ليس الإكرام هو مركز المصلحة، وإنما مركز المفسدة. ليس الإكرام هو مركز المفسدة، وإنما مركز المفسدة هو الإكرام، حصة من الإكرام التي تقيدت وتحصصت بالفاسقية. وعليه فإذا اختلف مركز الملاك اختلف المتعلق، لأن تعدد الأحكام بحسب تعدد المتعلقات، وتعدد المتعلق بحسب تعدد الملاك. إذا كان الملاك واحدا فمركزه واحد، وإذا تعدد الملاك تعدد المركز. إذن في مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، وإن كان ظاهرا المتعلق واحد وهو الإكرام، إلا أنه على التحقيق هناك تعدد في المتعلق، وهذا التعدد إثباتا سببه تعدد الإضافات، وثبوتا سببه تعدد مركز الملاك. هذا ثالثا، إن شاء الله صار واضح. رابعا، النقطة الرابعة في هذا التنبيه الثالث، لعل مصنف في آخر المطاف يحتمل، لعل تعامل المشهور مع أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من التعارض لأحد احتمالين على نحو منع الخلو، قد يكون كلاهما وقد يكون أحدهما، أما لإحراز عدم الملاك في أحدهما، وتقدم بأن ضابط التعارض هو كون الملاك في أحد المتعارضين وعدمه في الآخر. فإذا أحرزنا أن الدليلين المتنافيين بينهما وحدة ملاك، أحدهما ذو ملاك والآخر خال من الملاك، فبينهما تعارض. أما إذا كان بين الدليلين المتنافيين تعدد الملاك، أحرزنا تعدد الملاك، فهذا من التزاحم. المصنف يقول: لعله المشهور أحرز عدم الملاك في أحد الدليلين في لا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، ولذا تعاملوا معهما معاملة الدليلين المتعارضين. هذا الاحتمال الأول. وإما أنهم أدخلوا هذا المثال في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ولكن بعد القول بالامتناع يرون التعارض كما تقدم أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بالامتناع، هناك قولان تقدم، إذا تراجعون هذه النقطة، بعضهم ذهب إلى أنه بعد القول بالامتناع يدخل الدليلين المتنافيين في التعارض، وبعضهم قال بالتزاحم كما هو المصنف. فلعل الأعلام تعاملوا مع هذين الدليلين بعد القول بالامتناع أنهما من التعارض. صار واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله. شاء الله شيخنا. إن شاء الله، جزاك الله خير.
صوت مو واضح عندكم شيخ حيدر؟ مو واضح صوت يمك؟
واضح شيخنا.
لا واضح حمله أشتري.
ما
أدرك يا
شيخ،
هل
مني قطع
الصوت؟ زين. قال: الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا. واضحة العبارة، ما بها شيء. ضرورة أنه يجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا. هذا اللي هو اختلاف مركز الملاك، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا، فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصلي ولا تغصب، لا من باب التعارض اللي هو مثل شنو؟ صلي ولا تصلي. إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضى، إلا إذا أحرزنا أن أحد الدليلين خالي من الملاك، كما هو الحال أيضا في تعدد عنوانين، أنه إذا حتى لو تعددت العناوين وقلنا بوحدة الملاك فهذا يدخل في التعارض. فما يتراءى منهم من المشهور من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه، إنما يكون بناء على الامتناع. يعني أدخلوا في مسألة اجتماع الأمر والنهي وقالوا بالامتناع، وعلى رأيهم أنه بعد الامتناع يحصل تعارض أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع، أنه أحرز عدم الملاك في أحد الدليلين فبالتالي يدخل في باب التعارض. هذا ما يمكن بيانه في مسألة اجتماع الأمر والنهي. يقع الكلام فعلا في الفصل الأخير في هذا المقصد، مقصد النواهي، والذي يدور الحديث فيه عن أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا. وكعادة المصنف يقدم بعض المقدمات لتحرير محل النزاع وتوضيح بعض الأمور قبل الدخول في محل النزاع وصميم المسألة. أما الأمر الأول فهو لبيان، عقده المصنف لبيان الفارق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة. وهذه النقطة تكررت في المقام، إذ المصنف أيضا ذكر في بداية بحث اجتماع الأمر والنهي خصص نقطة ذكر فيها تفصيل أكثر مما هو هنا، بيّن فيها الضابط في الاختلاف والتعدد في المسائل وفي العلوم، وبيّن الوجه في اختلاف المسألتين، وأشار لبعض المخالفين كما في الفصول. وما ذكره هنا باختصار شديد أن مسألة اجتماع الأمر والنهي يقع الكلام فيها عن تعدد العنوان، يكشف عن تعدد المعنون أو لا، فهي مسألة البحث فيها بحث صغروي ينصب على أن الأمر هل يسري إلى متعلق النهي أو لا يسري، والنهي هل يسري إلى متعلق الأمر أو لا يسري. فإن قلنا بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، هذا يعني عدم سراية كل من الخطابين إلى متعلق الآخر، وإنما كل منهما يقف على ما تعلق به من العنوان، وإذا سرى إلى المعنوان فالعناوين متعددة لا يتأثر كل منهما بالآخر. وإن قلنا بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان، هذا يعني أن كل منهما يسري إلى متعلق الآخر، فهو بحث صغروي عن تحقق السريان وعدم تحقق السريان بين متعلقي الخطابين. أما في هذه المسألة، مسألة النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا، فهو بحث كبروي، بمعنى أنه بعد افتراض سريان الأمر، سريان النهي عفوا إلى متعلق الأمر، هل هناك ما يقتضي فساد المأمور به إذا جاء به المكلف؟ فإذا صلى المكلف بعد افتراض سريان النهي إلى الصلاة، هل يكشف النهي، هل يقتضي النهي كما سيأتي مصنف عبر بوجه من الوجوه، هل يقتضي فساد المأتي به أو لا؟ فهو بحث كبروي عن تأثير النهي بعد سريانه إلى متعلق الأمر، هل يؤثر الفساد أو لا يؤثر الفساد. هذا الفارق بين المسألتين. قال ما بيشي هذه النقطة الأولى، فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا. وليقدم أمور: الأول أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة، وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى. يعني أكو اختلاف في جهة البحث، وإذا اختلفت جهة البحث أدى إلى شنو؟ تعدد المسائل. وأن البحث في هذه المسألة، مسألة النهي عن الشيء، في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله، في دلالة النهي على الفساد بخلاف تلك المسألة. هناك ما نبحث عن دلالة النهي عن الفساد، فإن البحث فيها في تلك المسألة، في مسألة الاجتماع، في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي. تعدد الجهة اللي هو تعدد العنوان يجدي أم لا؟ أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا يجدي؟ فالبحث هناك كان عن أن تعدد الجهة يجدي أو لا يجدي، بالتالي راح مع إذا قلنا يجدي يعني يرفع غائلة اجتماع الضدين، وإلا فيلزم اجتماع الضدين فنقول بالامتناع. أما في المقام البحث عن تأثير النهي بعد فرض سريانه، هذا الأمر الأول. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح إن شاء الله شيخ.
الأمر الثاني، هل هذه المسألة مسألة أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا، مسألة لفظية أو عقلية؟ واضح هناك من عدها من المسائل اللفظية، وهناك من عدها من المسائل العقلية. المصنف يقول يعني إذا شلون صياغتها، إذا قلنا لفظية وما هي الصياغة إذا قلنا عقلية؟ من قال بأن هذه المسألة لفظية يبحث هكذا: هل أن صيغة النهي تدل على الفساد أو لا؟ صيغة النهي فيها دلالة مطابقية وفيها تضمنية وفيها التزامية، هل يمكن أو هل هناك دلالة بأحد هذه الأنحاء في نفس النهي وفي صيغة النهي على فساد ما تعلق به أو لا؟ هذه لفظية، إذا كان بهذه الصياغة فهي لفظية. أما من قال بأن المسألة عقلية فصاغ البحث بالشكل الآتي: هل هناك ملازمة بين الحرمة والفساد؟ فكل ما حكمنا بحرمته لابد أن نحكم بفساده، أو لا ملازمة؟ فتكون حينئذ عقلية بقطع النظر عن الدال على الحرمة أو الدال على الملازمة، هو من الألفاظ أو من غير الألفاظ. إذن المسألة يمكن أن تصور لفظية ويمكن أن تصور عقلية، ولذا فيها قولان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المصنف يذهب إلى أن هذه المسألة مسألة لفظية، والقرينة أو المرجح عند المصنف لجعلها لفظية أن هناك من ذهب، هناك قولا من الأقوال ذهب إلى إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد، ومع ذلك في المعاملات هناك من أنكر الملازمة في المعاملات ومع ذلك قال بالفساد. كيف يمكن أن تكون هذه قرينة على أن المسألة لفظية؟ لاحظوا وياي، إذا كانت المسألة لفظية فمن أين يستفاد الفساد؟ الحكم بفساد المتعلق يستفاد من نفس دلالة صيغة النهي. أما من يقول بفساد، أما من يقول بأن المسألة عقلية فيستفاد من الفساد من أي شيء؟ من مسألة الملازمة، هل هناك ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ فإذا أنكر بعض الملازمة ومع ذلك لا زال يبحث في مسألة المعاملات، أنه النهي يكشف هل هناك فساد أو ليست هناك فساد، فقال هذا البعض بالفساد مع إنكاره للملازمة. إنكار الملازمة مع قوله بالفساد لا يلتئم ولا ينسجم إلا مع كون المسألة لفظية، وأنه يستفيد الفساد من ماذا؟ من دلالة صيغة النهي. وإلا بعد إنكار الملازمة يفترض به أن يقول بأن الحرمة تلازم الفساد بمقتضى الملازمة. أما إذا أنكر وأنه أساسا لا ملازمة بين الحرمة والفساد، فكيف قال بأن الحرمة أو عفوا كيف قال بالفساد مع عدم الملازمة بين الحرمة والفساد؟ لا بد أن يكون له كاشف آخر على الفساد غير الملازمة، وفي البين لا كاشف إلا الملازمة أو النهي. وحيث أنه أنكر النهي أنكر الملازمة، فلا بد أن يقول بأن النهي هو الدال على الفساد، وهذا يعني أنها لفظية. يعني بالتالي مراد المصنف أنه بما أن البعض ذهب هذا المذهب، فإن قلنا بأن المسألة عقلية تعتمد على الملازمة لزم من ذلك خروج النزاع بالنسبة لبعض الأقوال، وإذا قلنا بأن المسألة لفظية شملنا جميع أنحاء النزاع بين الأطراف المختلفة في هذه المسألة. ومن الواضح أن الأولى هو شمول الجميع. هذه نقطة، هذا واضح مشايخنا؟
إن شاء الله شيخنا، إن شاء الله.
النقطة الأخرى كون المسألة لفظية، إذا قلنا بأن هذه المسألة لفظية هذا لا ينافي وقوع البحث في الملازمة. فالذي قال بأن المسألة لفظية لا يعني أنه لا يبحث في ثبوت الملازمة وعدم ثبوتها. لماذا؟ يفترض أنه من قال بأن المسألة لفظية ينصب وينحصر بحثه في دلالة النهي على الفساد، ولا حاجة لأن يبحث ثبوت الملازمة وعدم ثبوت الملازمة. وبعبارة أخرى، البحث عن ثبوت الملازمة وعدم ثبوتها هل يقتضي الخروج من حيز لفظية المسألة ويدخلها في العقلية، والذي يعني التنافي بين لفظيتها وبين البحث في الملازمة، أو أن البحث في الملازمة لا ينافي اللفظية، فالبحث في الملازمة ينسجم مع كون المسألة لفظية ومع كونها عقلية؟ المصنف يقول لا تنافي، يعني البحث في الملازمة لا يكشف عن كون المسألة عقلية، وإنما قد تكون عقلية وقد تكون لفظية. طب بيان الوجه في ذلك،
أما إذا وقع البحث في الملازمة فكون المسألة عقلية هذا واضح بعد بحث عن الملازمة. ولكن كيف ينسجم البحث عن الملازمة مع كون المسألة لفظية؟ وذلك جوابه وذلك لأن دلالة صيغة النهي دلالة صيغة النهي على الفساد لمن قال بها قال بالدلالة الالتزامية، يعني أن النهي يدل على الفساد بالدلالة الالتزامية، ودلالة اللفظ على شيء بالملازمة لا بد أن يكون بعد الفراغ في مرحلة مسبقة من وجود الملازمة. إذا كانت هناك ملازمة بين المدلول المطابقي وبين اللفظ وبين معنى آخر، حينئذ يمكن أن يكون اللفظ الموضوع لمعنى يدل على اللازم بالدلالة الالتزامية. ولذا البحث في الملازمة ليس لإثبات النتيجة وهي الفساد، وإنما لتنقيح موضوع المسألة. إذ من قال بأن المسألة لفظية يستفيد من الدلالة الالتزامية لصيغة النهي أنه يدل على الفساد، وهذا يعني وجود ملازمة. فعليه أن يبحث أو يثبت وجود الملازمة في مرحلة سابقة ليقول بأن النهي يدل على الفساد بالدلالة الالتزامية. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
الثاني أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة، مع إنكار ذلك القائل الملازمة بينه بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاده فيها، التي هي مفاد النهي، الحرمة التي هي مفاد النهي فيها في المعاملات. لاحظ العبارة بشكل مستمر، أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار هذا القائل الملازمة بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملات. هذه النقطة الأولى وهي واضحة إن شاء الله، ولا ينافي النقطة الأخرى. فبناء على أن المسألة لفظية هل ينافي البحث في الملازمة أو لا؟ قال ولا ينافي ذلك، يعني لفظية المسألة أو كون المسألة لفظية لا ينافي أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة، وإن لم تكن ينحصر البحث في نفس الصيغة، وإنما شنو نبحث عن ثبوت الملازمة في مرحلة مسبقة. ولا ينافي كون المسألة لفظية أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة، يعني الملازمة بين الحرمة والفساد، إنما تكون بينه بين الفساد وبين الحرمة ولو لم تكن الحرمة مدلولة بالصيغة. وعلى تقدير عدمها، عدم الملازمة، تكون منتفية بينهما، تكون منتفية، تكون الملازمة منتفية بين الفساد والحرمة لإمكان أن يكون البحث معه، يعني مع الثبوت وعدم الثبوت، ثبوت الملازمة وعدم ثبوت الملازمة، لإمكان أن يكون هذا تعليل لعدم المنافات، لإمكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام. فلا تقاس بتلك المسألة، فلا تقاس مسألتنا هذه بمسألة اجتماع الأمر والنهي التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس. في مسألة اجتماع الأمر والنهي المصنف قال بأنها عقلية وما لها علاقة بالألفاظ. ليش؟ لأنه يقول بأن احنا نبحث عن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون بقطع النظر عن الدال على النهي أو الدال على الأمر، هل هو الألفاظ أو غير الألفاظ. فقد يكون الدال على النهي لفظ، وقد يكون الدال على النهي سيرة، وقد يكون إجماع وإلى آخره. فبعد الفراغ من وجود نهي أو حرمة بقطع النظر عن الدال على الحرمة، وبعد الفراغ عن وجود أمر بقطع النظر عن الدال على الأمر أو الوجوب، يقع الكلام أنهما اجتمعا أو لم يجتمعا. هاي في تلك المسألة. فلا مساس للألفاظ كما يعبر، أما في هذه المسألة فبالعكس المسألة لفظية، وإذا وقع البحث عن الملازمة فإنما هو من باب إثبات الملازمة في مرحلة مسبقة ليكون اللفظ دال عليها، أو قد يكون الدال على الملازمة غير الألفاظ. هذا الثاني. الأمر الثالث ما به شيء، ذن مقدمات واضحات إن شاء الله مشايخنا مو ما نتعطل بهن. في هذا الأمر الثالث يتعرض المصنف لحدود ضيق وسعة دائرة البحث في هذه المسألة. فالبحث هل يختص بالنهي التحريمي؟ هاي نقطة أولى. دائرة البحث هل تختص بالنهي التحريمي أو يعم النهي الكراهتي؟ بعد عنوانة المسألة بأن النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، أي نهي هذا؟ هل خصوص النهي التحريمي الدال على التحريم أو يشمل النهي الدال على الكراهة؟ المصنف يقول يعم كل منهما. النهي مطلقا تحريميا كان أم كراهتيا داخل في المقام، ولا وجه لتخصيص البحث في خصوص التحريمي، وذلك لأن ملاك بحث المسألة موجود في كل منهما. فإن الكلام والبحث في أن التحريم يلازم الفساد بقطع النظر كونه عقلية أو لفظية، فبعد المرحلة تجاوزناها أن البحث عن الملازمة ما ينافي كون مسألة لفظية. فالتحريم يلازم الفساد باعتباره مبغوض، باعتبار الحرمة دالة على المبغوضية، والمبغوضية لا تجتمع مع قصد القربة. والنهي الكراهتي يدل على المبغوضية أيضا. نعم يدل على المبغوضية لكن بمرتبة أخف وأضعف مما في الحرمة. فلما كان الملاك في إثبات الملازمة وعدمه هو كون الحرمة أو كون النهي يدل على المبغوضية، والمبغوضية موجودة في كل من حرمة والكراهة، إذن ملاك بحث المسألة موجود في فرعي النهي، فلا وجه لتحديد النهي بالنهي التحريمي، وإنما يشمل كل من القسمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يختص البحث في المقام بالعبادات أو يعم المعاملات؟ جوابه، وإن كان الملاك يختص بالعبادات على اعتبار المبغوضية تنسجم أو لا تجتمع مع قصد القربة، ولكن لا داعي لتخصيصه لتخصيص البحث بالعبادات. لماذا؟ لأن البحث في المقام وإن كان هو عن المبغوضية وعدم اجتماعها، إلا أن ذلك يمكن أن يكون، إلا أن البحث في المقام يمكن أن يكون عن ترتب الأثر على المأتي به، على المأمور به، وعدم ترتب الأثر. فإذا كان العنوان، إذا كان البحث عن هذا، عن الأثار، فيمكن تعميم البحث للعبادات والمعاملات، وبالتالي في العبادات النكتة هي عدم الانسجام مع قصد القربة، وفي المعاملات هو عدم، هو عدم وجود عدم عدم انسجام النهي مع ترتب الأثر للمأمور به لكاشفية النهي عن نقص في علية أو سببية المنهي عنه لترتب الأثر كما سيتضح. هذا إن قلنا بالفساد في المعاملة. أما من يقول بعدم الفساد فلا مانع من تعميم البحث، إلا أن اقتضاء الفساد غير موجود. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل يختص البحث بالنهي النفسي أو يعم الغيري؟ النهي النفسي واضح بعد أن يكون ملاك النهي أن تكون المفسدة في نفس الفعل. فإذا تعلق النهي بالغصب أو بشرب الخمر أو بالقتل أو بالسرقة، يعني أن هذه الأفعال بنفسها فيها مفسدة، فينهى عنها نهيا تحريميا، نهيا نفسيا. أما النهي الغيري فيعني أن ذلك الفعل ينهى عنه نهيا غيريا لكونه مقدم لفعل فيه مفسدة نفسية، فينهى عنه بالنهي الغيري لكونه مقدمة لما فيه المفسدة. إذا كان كذلك فالمصنف يقول لا وجه لتحديده أو تخصيص البحث والنزاع في خصوص النهي النفسي، فإن النهي الغيري إما أصلي وإما تبعي. إذا تذكرون الأصلي والتبعي، أصلي يعني يقصد بأنه هناك ما يدل على التفات المولى لإرادته أولا وبالذات، والتبعي بمعنى أن لا يريده أولا وبالذات وإنما يريده ثانيا وبالتبع لإرادة شيء آخر. والكاشف عن ذلك أنه يمكن أن يكون النهي وهكذا الأمر غيري ولكنه أصلي، بمعنى أن الشارع يلتفت إلى المقدمة ويأمر بها أو ينهى عنها بشكل مستقل، فهو حينئذ نهي غيري أصلي أو أمر غيري أصلي، وقد لا يلتفت إلى الشارع أو المشرع إلى المقدمة وإنما يلتفت إلى ذي المقدمة ويأمر بها، فهو يريد المقدمة لا بإرادة مستقلة ولا بدليل مستقل، فيكون تبعيا. طب إذا اتضح هذا فيقول المصنف بأن هذا النهي الغيري إذا كان أصليا فشموله في المقام واضح، على اعتبار أنه يوجد لفظ يدل عليه، يدل على المنهي بالنهي الغيري، فيقع البحث هل يدل النهي على الفساد أو لا. أي نهي؟ هذا النهي الغيري الذي تعلق، كما لو نهي مثلا عن شراء الخمر، مثلا النهي عن شراء الخمر هل يدل على فساد المعاملة النهي عن مثلا الوقوف بعكس القبلة هل يدل على فساد الصلاة؟ على اعتبار أن النهي عن شراء الخمر أو عن الوقوف بعكس القبلة نهي غير أصلي، فبعد كون هناك لفظ يدل عليه فيقع الكلام عن هذا النهي أنه يدل على الفساد أو لا. هذا إذا كان نهيا غيريا أصليا، وإن كان النهي الغيري تبعيا فهو داخل في محل البحث والنزاع باعتبار شمول ملاك المسألة له، هو داخل في المسألة باعتبار اشتماله على روح البحث وملاك البحث. وهو شنو ملاك البحث وروح البحث في هذه المسألة؟ المنافاة بين الحرمة وبين الفساد. فبعد كوني ذاك الفعل منهي عنه بالنهي الغيري وإن كان تبعيا فهو يكشف عن، أو لا نقول، لا نقول مصادرة يكشف، لكنه يمكن أن يقع البحث عنه أنه يدل على الحرمة وبالتالي يلازم الفساد أو لا، وحينئذ لا وجه لتخصيص البحث بخصوص النهي النفسي فإنه يشمل الغير أيضا. بل هناك مؤيد، المصنف يقول هناك مؤيد لكون النهي الغيري داخل في محل البحث والنزاع. ما هو هذا الشاهد؟ حينما يبحثون مسألة الضد وأن الأمر بالإزالة هل يكشف عن فساد الصلاة أو لا، هذا الأمر عن هذا الأمر الكاشف عن فساد الصلاة أي أمر هذا؟ الأمر بالإزالة، أمر نفسي، يترشح منه نهي عن ضد الإزالة. ضد الإزالة ما هو؟ الصلاة. وهذا الأمر النهي الذي تعلق، إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا النهي الذي يترشح من الأمر بالشيء هذا النهي نفسي أو غيري؟ لا ريب عندهم، بل صريح وإجماع كلماتهم أنه نهي غيري. النهي الذي يتعلق بالضد، لمن قال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هو أمر، هو نهي عفوا، نهي غيري. فإذن النهي، ومع ذلك وقع الكلام هناك في أن هذا النهي يقتضي فساد الصلاة أو لا يقتضي فساد الصلاة، يعني صارت وحدة إحدى صغريات هذه المسألة. قال الثالث، ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، هذه النقطة الأولى، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه الكراهة يعني، ومعه مع عموم الملاك للنهي التنزيهي لا وجه لتخصيص العنوان في بحث المسألة، هذا التعريض ببعض الأعلام كالشيخ الأنصاري حيث خصه بالتحريمي، لا وجه لتخصيص العنوان واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى، هذا النقطة الثانية، كما لا وجه لتخصيصه بالنفس فيعم الغير إذا كان أصليا. واضح إذا كان أصلي بعد عدنا لفظ نهي فنبحث عن دلالته، وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث لأنه ماكو لفظ، لما عرفت أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى، ما عدنا لفظ، فكيف نبحث عن أن النهي الغيري يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد مع أنه ما عدنا بالتبعي، ما عدنا لفظ مستقل يدل على النهي، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه مشمول بالملاك، فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما توهمه القمي. ويؤيد هذا ما به شيء، يعني ما أردنا ندخل بتفاصيلها، أنه هذا إن قلت قلت الوقت لا يسع عن المطلب ما يستحق ما بفت شيء. ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة، هذا المؤيد لشمول المسألة للغير للتبعي عفوا للغير. ويؤيد ذلك يعني يؤيد الشمول أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده، ثمرة جعلت شنو فساده إذا كان عبادة. فتدبر جيدا الرابع يأتي الكلام عنه إن شاء الله.